انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل مكان وليه حكايه، بس مش كل الحكاوي زي بعضها. في منها الممتع، وفي منها الغامض، وفي منها اللي يجمد الدم في العروق. هنروح نزور مع بعض شويه اماكن ونعرف حكايتها بين الحقيقة والخيال في هستوريا مع عمر بركات.
هستوريا مع عمر بركات، كل يوم حد الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
عن مجموعة من الدول واللي بتعتبر من أكتر الدول جمال وأمن وتحضر، وهي دول اسكندنافيا اللي هي النرويج، الدنمارك، السويد، وأيسلندا. أي دولة من دول لما بتسمع اسمها كل بيجي في خيالك المناظر الطبيعية الخلابة وتحضرها وتحضر شعبها. من المفارقات العجيبة بقى إن في وقت من الأوقات كانت الدول دي موطن الرعب الرئيسي لكل العالم، والشعب القمة في التحضر دلوقتي كان وقتها الأكثر همجية ووحشية على مر العصور، لدرجة أن يطلق عليه مجموعة من الأسامي زي جيش الشيطان، الجيش الوثني، شياطين البحار، وفي وقتنا ده بنقول عليه شعب الفايكنج. في الحقيقة أن الفايكنج لغز من ألغاز التاريخ، لأن لا ليهم بداية مؤكدة ولا ليهم نهاية مؤكدة، ظهروا فجأة واختفوا فجأة. بينما العلماء المهتمين بدراسة شعب الفايكنج بيرجحوا إن هم بدأوا من القرن الثامن وكانت نهايتهم في القرن الحداشر، وأول ظهور موثق للفايكنج كان سنة 793 ميلاديا، وتم توثيقه بسبب أول غزوة ليهم على أراضي أجنبية، أراضي إنجلترا، واللي كانوا مارين بجنب ساحل من السواحل بتاعتها وشافوا أحد الدور ودخلوا سطوا عليه، قتلوا كل الرهبان اللي هناك وسرقوا المواشي والكنوز ورجعوا على بلده. في الحقيقة أن الفايكنج كانوا بيشتغلوا عدة شغلانات غير النهب والغزوات، ففي الصيف مثلا كانوا بيشتغلوا في الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي، ولكن مع دخول الشتاء وصعوبة الزراعة وتجمد المحيطات والبحيرات ما بيبقاش لا فيه صيد ولا زراعة، بيضطروا عشان يعيشوا ان هما ينهبوا. وفي بادئ الامر كانوا بينهبوا من بعضهم، فهما في الاول ما كانوا الشعب موحد، كانوا مجموعة من القبائل المتفرقة في بلاد متفرقة، وعشان يعيشوا كانوا بيغزوا على بعض وبينهبوا بعض. ولكن في وقت لاحق بدأوا يروحوا الاراضي اجنبية زي انجلترا وفرنسا وبينهبوا منها، وبعد فترة بدأوا كمان يستقروا ويعيشوا في البلاد دي. شعب الفايكنج كان عنده عادة غريبة جدا، وهي عادة الإيمان بالمتنبئين والمنجمين. فكان عندهم المتنبئ أو المنجم في كل قرية يمكن يكون أكثر أهمية من زعيم القرية نفسه. ممكن زعيم القرية يختفي شهور في غزوة ولا حاجة، بينما المتنبئ إذا مات أو اختفى لابد ان هو يظهر متنبئ او منجم اخر في القرية في نفس اليوم. وكان زعيم القرية بيلجأ لهذا المتنبئ في كل الامور، في الغزوات هل يروح ولا لا، هل المستقبل كويس ولا وحش، هل احلامه كويسة ولا وحشة، هل القدر بيخبئ له شيء كويس ولا لا، هل اطفاله هياخدوا الحكم من بعده ولا حد هيجي اقوى منهم ويطردهم من الحكم. لعل العادة دي كانت مرتبطة شوية بإله من آلهتهم وهو أودن. أودن هو زعيم الآلهة عندهم وهو إله الحرب، ولكن على عكس كل آلهة الحرب في الحضارات الأخرى ما كانش بيعتمد على القوة الغاشمة فقط، بل كان حكيم وكان فضولي وبيدور على إجابات لأسئلة كونية، لدرجة إن هو وتابعا للأساطير النوردية حب في وقت من الأوقات يجرب إحساس الموت. اختار شجرة في مكان معين وعلق عليها حبل وشنق نفسه، وبحسب الأساطير فضل متعلق على الشجرة دي 3 أيام، وفي الليلة الثالثة مات، ولكن بما إن هو إله فهو بعث تاني، ولكن بهدية أصبح له قدرة على السيطرة على غربان ينقلوا له أخبار أي حد في أي مكان زي ما هو عايز، وده بيشبع رغبته في إجابة الأسئلة وفي الحكمة. في تاني من الآلهة الإله بلدر، إله الضوء، والإله فريا، إلهة الغابات والسحر، وفي إله كمان بيسبب لغط عند كتير من الناس وهو الإله ثور. الإله ثور هو من الآلهة النوردية وليس من الآلهة الإغريقية، وسبب اللغط ده إن قدرته هو التحكم في الرعد، وفي الآلهة الإغريقية في الإله زوس اللي هو برضه بيتحكم في الرعد، ولكن في الآلهة الإغريقية زوس هو زعيم جميع الآلهة، بينما في الآلهة النوردية ثور هو ابن أودن وهو الأقوى بين كل الآلهة. وكمان في الإله لوكي، إله الخداع، واللي هنعرف عنه جزء بعد كده في الحلقة. وهنا يجي سؤال يفرض نفسه، هل تعتقد إن شعب الفايكنج كان مجرد شعب همجي متعطش للحروب والدماء؟ هنخرج فاصل وهستناكوا تجاوبوني على السؤال ده على 0-1-427-894. فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم أصدقائي، وسؤال قبل الفاصل، هل تعتقد أن الفايكنج مجرد شعب همجي متعطش للدماء ولا يؤمن إلا بالحروب؟ في الحقيقة أن في بعض الدلالات في تاريخ هذا الشعب أنا هحكيها لك وانت حكم منها، هل هو شعب غاشم القوة فقط ولا كمان كان بيستخدم فكره والمنطق؟ شعب الفايكنج كان عنده إيمان راسخ بالحياة بعد الموت، وكان بيؤمن إن اللي بيموت موتة محارب فيها شرف كان بيروح للفالهالة، والفالهالة دي عبارة عن مأدبة كبيرة في وسط قصر على جبل أسجارد. معانا اتصال. ألو.
أيوه أستاذ عمر.
أيوه
أزعلك
بيه.
الأول وبشكر حضرتك على البرنامج الجميل والمواضيع الشيقة في كل حلقة.
شكرا شكرا.
وبالنسبة للسؤال إن هل هو كان شعب همجي ولا لأ، يعني أظن إن هو كان يعني يتسم بالهمجية جدا، بس في نفس الوقت مش دي بس، يعني اللي خلاه يقدر إنه كنت لسه بتقول إنه يعمل غزوة أو يعمل إنه يدخل إنجلترا وياخد زي كنوز منها ويرجع، فمعناه إن هو برضو يعني عنده علم في الحرب، عنده تمرس في الحتة دي يعني.
طب هي الإجابة الدبلوماسية الجميلة دي لازم أعرف صاحبها، أنا لسه ما تعرفتش بيك.
آسف، إسماعيل.
أهلا يا إسماعيل. يعني أنت شايف إن هما بسبب دخولهم لإنجلترا وحصولهم على مجموعة من الكنوز وإن هما يقدروا يدخلوا ويخرجوا، فده معناهم إن هما مش مجرد همج ولكن كمان كانوا بيستخدموا دماغهم.
أظن كده.
تمام. طيب هل تعتقد إن يعني في دلالة معينة عندك غير الموضوع ان هو يقدر يخرج ويدخل ويحصل على الكنوز دي تخليه يعني نقول ان هو مش همجي؟
لا الصراحة يعني دي، وكون ان هو يعني سايب بصمة في التاريخ، وسألت حد عن الفايكنج مثلا كان مصطلح ممكن ما يبقاش عارف تفاصيل، بس يعني عنده في ناس في الحقبة دي ومشهورين بال قرصنة وكده، يعني ده معناه ان ليهم طباع اخرى غير ان هم او حياه همجيه بالمصطلح ده دلوقتي.
طب انت مهتم بالفايكنج اصلا يا اسماعيل؟
الصراحه لا، مش بصوره قويه يعني. لا بس الموضوع ما جاش في بالي قبل كده يعني، لكن دلوقتي بقيت مهتم اني اعرف مين الناس اللي قدروا يدخلوا زي انجلترا وياخدوا منها كنوز وكده.
تمام يا اسماعيل، خلاص كمل معانا بقى الحلقة واعرف بقى هم ليه ممكن يكونوا ما كانوش مجرد همج وخلاص.
تمام،
اتشرفت بيك يا اسماعيل. شكرا.
شكرا.
وزي ما كنا بنقول كانوا مؤمنين ايمان راسخ بوجود حياة اخرى، وان هم بيروحوا للفالهالة، والفالهالة دي عبارة عن مأدبة وذات وليمة كبيرة وبيترأسها الالهة على رأسهم اودن والفالكري. والفالكري دور كانوا بالنسبة لهم مجموعة من الاناث المجنحين ومحاربات شديدة القوة، وكان ليهم وظيفتين اتنين بس. أول وظيفة إن هم يرشدوا أرواح المحاربين بعد الموت إلى الفالهالة. الوظيفة التانية هتيجي في الفالهالة نفسها، بحيث إن هم كانوا مؤمنين إن في مجموعة من العمالقة هتهاجم الأرض، وهيبقى دورهم إن هم يروحوا يحاربوهم وعلى رأسهم الفالكري وآلهتهم، ويخلصوا الأرض من شرور هذه العمالقة، وكانوا بيسموا الموضوع ده الراجناروك. كمان من الدلالات التانية حاجة اسمها السيف الفايكنج، فشعب الفايكنج كان بيستخدم مجموعة متنوعة من الأسلحة، منها الفؤوس ومنها السيوف ومنها الرماح، ولكن اشتهروا بسبب اكتشاف العلماء لسيف معين اسمه سيف الفايكنج، واللي أطلقوا عليه سيف أولفبيرت. وبترجع التسمية دي لأن كلمة أولف بيرت محفورة على نهاية السيف قبل مقبض السيف، ولحد النهاردة محدش عارف معنى الكلمة دي، ولكن بيرجح إن هي بترجع لحاجة من اتنين، يا إما إن أولف بيرت ده اسم المعدن اللي كانوا فاكرينه هو ده اللي بيستخدموا بيه السيف، يا إما ده اسم الحداد اللي كان بيصنع السيف. والسر وراء شهرة سيف أولف بيرت إن هو سيف مصنوع من الفولاذ النقي. وعشان تبقى عارف ليه ده سر من الأسرار، فتشكيل معدن الفولاذ النقي في وقتنا ده محتاج إمكانيات وتكنولوجيا جبارة، فإزاي الشعب القديم العتيق ده قدر يشكل هذا المعدن بالوسائل البدائية بتاعته؟ الحاجة التالتة في تاريخ الفايكنج واللي كل الناس بتستغرب لها هي سفن الفايكنج، السفن اللي خلتهم يطلق عليهم شياطين البحار. فالعلماء المهتمين بشعب الفايكنج لقوا مجموعة متباينة ومختلفة من السفن، بداية من السفن المدببة في الطرف والسفن العريضة. فالسفن المدببة مثلا كانوا بيستخدموها في المحيطات المتجمدة عشان يكسروا الجليد وهم ماشيين في البحر، بينما السفن العريضة من قدام كانوا بيستخدموها في الأنهار عشان سرعتها ما تبقاش كبيرة مع ضيق مجرى النهر. وكمان العلماء لقوا نسبة وتناسب في غاية الدقة في السفن بتاعتهم ما بين العمق والطول والحمولة اللي هتقعد في السفينة، ولقوا اختلافات في الأعماق، ففي سفن ذات عمق كبير ودي اللي هتمشي في البحار والمحيطات، وسفن تانية ذات عمق قليل ودي اللي هتمشي في الأنهار عشان ما تعلقش في مجرى النهر. وكان ليهم وسيلة لتحديد الاتجاهات غريبة جدا اسمها البوصلة الشمسية، ودي عبارة عن قرص خشبي في نصه إبرة معدنية كانوا بيسيبوها على سطح المية في وضح النهار، والإبرة بيبقى ليها ظل ليه طول وامتداد واتجاه معين، وبكده بيقدروا يحددوا اتجاهاتهم. هل بعد كل هذه الدلالات تعتقد ان شعب الفايكنج كان مجرد شعب همجي وما عندوش اي نوع من انواع الفكر او المنطق؟ هسيبك تجاوب على السؤال ده، بس هنخرج فاصل ونرجع نتكلم مع بعض. هل انت لسه معتقد ان هم مجرد همج؟ ومستني اتصالاتكم على 010-427-894.
بعدنا خلاص انا وانت، خلاص تايهين بين الناس يا صاحبي، لسه قلبي حزين انا وانت، حكاوينا بتشبه بعض لكن لسه مفيش غلطة سبب في البعض، حكاوينا بتتكرر وتتبدل اسامينا، وليلنا هو هو الليل لوحدينا، وحبسين روحنا في جروحنا ننادي الليل ينادينا، ليه نتباهى بمين سايب ومين متسع، ليه بنعلق قلوبنا بناس تملي غياب، جاوبنا يا ليل وقول الرد، في غيرنا حاله يشبهنا ولا احنا بنشبه بعض، ليه نتباهى بمين سايب ومين متسع، ليه بنعلق قلوبنا بناس تملي غياب، جاوبنا يا ليل حاله يشبهنا ولا احنا بنشبه بعض، يا ليل موجوع قالولك يا ما وحكولك وشفت دموع، وليك اصحاب كتير غيرنا وايه الموضوع، ده كل الناس في جرح كبير حتى احنا بقينا في حزن مالينا، وبنخبينا في الضحكة وفي اللمة بنتدارى، ويجري اليوم في ظهري اليوم ولسه في قصة متشالة، ولسه للدموع باقي ولسه الحكي مش خلصان، ولسه القلب متعلق ما بين مظلوم وبين غلطان. ليه بنعلق قلوبنا لا استمل غياب جاوبنا يا ليل وقول الرد في غيرنا حال ويشبهنا ولا احنا بنشبه بعض
ورجعنا لكم تاني أصدقائي وبنكمل تاريخ الفايكنج وطبعا شعب عظيم زي ده وتاريخه ممتد لحد النهاردة وبنسمع عنه أكيد كان ليه ملوك عظام واللي كان من أشهرهم الملك إيريك الأحمر والملك إيريك الأحمر سمي بالأحمر نسبة إلى شعره شديد الحمار. الملك ده كان عنده حلم. معنا اتصال. الو
الو
ايوه
استاذ عمر
ايوه انا عارف الصوت علي
علي بالظبط
علي من اصدقاء البرنامج تقريبا ما فيش حلقه ما كلمناش فيها. ازيك علي؟
اخبارك يا عمر؟ كله تمام
الحمد لله. تمام انت ايه اخبارك
عمر؟ انت الحمد لله. والله عمر انت مواضيعك كلها مشيقه.
الله يخليك الله يخليك
يا عم. انا بقيت استناك كل اسبوع.
الله يخليك الله يخليك.
والله حاجه مشرفه جدا وحابب والله اشكرك واشكر اسره البرنامج مجهود فوق الرائع.
والله احنا اللي لينا الشرف ان البرنامج بقى ليه صديق زيك
حبيب قلبي.
الله يخليك. ايه رايك بقى علي في الفايكنج وهل فعلا انت كنت شايف ان هم همج وخلاص ولا ما كان عندهم نوع من الذكاء؟
انا شايف اللي هم يعني 50-50 يعني اللي هم يعني
احب انا الاجابات الدبلوماسيه
يعني همج مع سنه ذكاء مش سن قوي يعني نديهم 40% ذكاء
يعني في ذكاء بس الاعتماد الكلي على القوه والهمجيه
بالظبط. يعني بشوف اللي هو مثلا الذكاء في السفينه اللي انت اتكلمت فيها دي
السفن اللي كانوا بيصنعوها
بالظبط. دي يعني شويه ذكاء مع برضه همج اللي هو يعني هندغدغ الجليد يعني هندغدغ الجليد مفيش حاجه توقفنا
ايوه
فلا شايف ان هم 50-50 يعني.
طب هل انت اصلا كنت مهتم قبل كده بتاريخ الفايكنج وانك تعرف عنهم؟
لا خالص يعني انا اتفاجئت من كلامك عليهم يعني ان هم عندهم كل الحاجات اللي انت اتكلمت عليهم دي والحته برضو بتاعت ان في زي ويزرد او في حاجه يعني هم بيرجع لهم
المنجمين
بتاع القبيله ده الحته دي عجبتني قوي يعني.
اصل انت خلي بالك في ناس كتير بتعتبر ان وجود الفايكنج ده مجرد اسطوره يعني هو مش حضاره وشعب كان موجود لا دي اسطوره وخلاص يعني.
دي حقيقه فعلا.
ماشي يا علي تابع معانا بقى بقيه الحلقه وخليك نعرف بقى طبعا. بقيه التاريخ
اكيد طبعا.
ماشي
شكرا ليك يا عمر.
شكرا شكرا. ورجعنا تاني وكنا بنتكلم عن الملك إيريك الأحمر وحلمه. الملك إيريك كان حلمه أنه هو يجمع جميع قبائل الفايكنج المتفرقة ويخليهم شعب واحد تحت لواء واحد وحاكم واحد. وبدأ بالفعل أولى الخطوات دي أنه هو عمل مستعمرة كبيرة جدا واستقبل فيها جميع قبائل الفايكنج في جرينلاند سنة 985 ميلادية. وبالفعل بدأت مجموعة كبيرة من القبائل تروح هناك وكان وجهة نظره في الموضوع ان بدل ما نحارب بعضنا وننهب من بعضنا لو كل القبائل دي جت وكل موارد الطاقة والاكل والغذاء بقت كلها لشعب واحد هيبقى صعب جدا ان احنا نفنى بسبب الجوع او العطش او غيره. الملك التاني اللي جه بعده هو الملك هارولد وهو ابن إيريك. والملك هارولد مشي على خطى والده وقدر بالفعل يوحد جميع قبائل النرويج وكمان في خلال غزواته كان واخد باله كويس جدا من النشاط التجاري وتعلمه ونقله للفايكنج وعمل أول عاصمة تجارية للفايكنج في مدينة اسمها هيدبي وعرف ايه البضائع اللي هم ممكن يبيعوها وايه البضائع اللي هم محتاجينها وأسس أول نشاط تجاري لشعب الفايكنج. الملك الثالث وهو من الأشهر على الإطلاق في تاريخ الفايكنج وهو راجنر لوثبروك. راجنر كان عنده حلم انه اكيد بعد المحيط اللي داير ما يدور البلاد بتاعته اكيد في مدن تانية وبلاد تانية ما فيهاش الشتاء اللي بيجي لهم ما فيهاش البرودة اللي عندهم وعندهم غذاء لا ينتهي وبدأ بالفعل يعد العدة عشان يخرج في المحيط ويكتشف هذه البلاد. وبعد فترة بالفعل وصل لفرنسا وانجلترا ولقى كل ما في تخيلاته موجود. أرض خصبة بتتزرع طول السنة، مواشي ما بتنتهيش، شمس موجودة طول النهار في السنة. وبالفعل ولاده من بعده قدروا ان هم ياخدوا بعض المستقطعات والمستعمرات بالاتفاق مع ملوك انجلترا ويقعدوا في انجلترا نفسها، بل وان بعضهم كفر بالآلهة النوردية وكفر بآلهته واخد المسيحية كديانة. دول كانوا الملوك واكتر ثلاث ملوك مشهورين في تاريخ الفايكنج واحلامهم وتاريخهم. طبعا شعب زي ده بيتسم بالهمجية، اكيد العقوبات اللي بيعملها هتتسم بالهمجية، لدرجة ان العلماء المهتمين بهذا الشعب وصفوا عقوبة من عقوباته بان هي الاكثر وحشية في تاريخ الانسانية كلها. هنخرج فاصل وهنرجع نعرف عقوبة نسر الدم. فاصل ونرجع لكم.
في الحياة دي ما اتولدش بريء،
ما بنختلفش عن الملايكة في شيء،
والله الله يسامحها الدنيا بتغير،
وتري البراءة عمرها قصير.
ورجعنا لكم أصدقائي المستمعين، والعقوبة الأشرس والأكثر وحشية في تاريخ الإنسانية كما وصفها العلماء عقوبة نسر الدم، وتسمت بنسر الدم نسبة إلى الطائر اللي احنا نعرفه اللي هو النسر. متوسط حياة النسر حوالي 80 سنة، ولكن في نص هذه الفترة بيتعرض لنكبة، ريشه بيتقل عليه ومنقاره بيتلوي وضوافره ما بتبقاش قابلة للصيد. بيبقى قدامه حل من الاتنين، يا ينتحر يا يعمل الحل التاني، ان هو يطير على قمة جبل معزول عن بقية الطيور ويكسر منقاره وينتف ريشه ويكسر مخده. وبيعدي بفترة 150 يوم من الألم المستمر الشديد، ويطلع له بعديهم منقار جديد أكثر صلابة من القديم وريش أخف ومخالب قوية عشان يعرف يصطاد بيها، وبيكمل بعد كده بقية فترة حياته. في الحقيقة أن العقوبة دي كان اللي بيقرها وبيقول أن هي تتعمل هو زعيم القبيلة لأي واحد جبان هرب من الحرب أو أي واحد خانهم في وسط الحرب. وهحاول أن أنا ما خليش التفاصيل بتاعة العقوبة تبقى دموية قوي، ولكن بيجي الشخص اللي هيطبق عليها هذه العقوبة يقعد على ركبته بين شجرتين وبيترفع دراعته، بيتشق ظهره من النص وبتتكسر ضلوعه بالعكس، ويخرجوا رئتيه يحطوهم على كتفه، فبيبقى منظره في الآخر كأنه نسر طاير. وده سر تسميتها بنسر الدم. ولكن النسر برضه لما أخد فترة حياة جديدة، برضه الشخص ده في وسط هذه العقوبة لو ما صرخش أو أبدأ أي نوع من أنواع الألم، فهو أخد فرصة تانية عشان يدخل الفالهالة مع أنه كان محروم منها عشان جبان أو خايف، ولكنه لو أبدأ أي ألم يبقى لا يستحق الفالهالة لأنه طري مش كويس مش ذاكر صح. بكده بقى اتكلمت معاك عن جزء من تاريخ الفايكنج، وقلت لك عاداتهم آلهتهم وهل هم فعلا شعب همج ولا كانوا بيستخدموا نوع من المنطق، والعقوبة الأسوأ في تاريخ الإنسانية اللي اخترعت على أيديهم. وبكده تبقى حلقتنا النهاردة انتهت. هستناكوا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد مع عمر بركات.